الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه
صلى
وسلم.
الله عليه وسلم.
اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديهم الحاضرين والمسلمين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده وما زلنا مع مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق أنه قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه رضي الله عنهما وعنهم جميعا أنه قال عن عبد الله بن الزبير أنه قال والله إن لمع عثمان بن عفان بالجحفة
رضي الله عنه
ومعه رهط من أهل الشام فيهم حبيب بن مسلمة الفهري إذ قال عثمان رضي الله عنه وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج إن أتم الحج والعمرة ألا يكون في أشهر الحج فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل فإن الله تعالى قد وسع في الخير. قال وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ببطن الوادي يعلف بعيرا له. قال فبلغه الذي قال عثمان رضي الله عنه فأقبل حتى وقف على عثمان فقال أعمدت إلى سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخصة رخص الله تعالى بها للعباد في كتابه تضيق عليهم فيها وتنهى عنها وقد كانت لذي الحاجة ولناء الدار. قال ثم أهل بحجة وعمرة معا فأقبل عثمان رضي الله عنه على الناس فقال وهل نهيت عنها؟ إني لم أنهى عنه إنما كان رأيا أشرت به فمن شاء أخذ به ومن شاء تركه.
هذا حديث عظيم وهذا الحديث إسناده حسن محمد بن إسحاق صرح بالتحديث فانتفت علة التدليس عنده وصدق رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن عباد فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة وأخرجه نحوي البزار نعم وقال وجدت في كتاب عن محمد بن منصور الطوسي وقع في محمد بن أبي منصور الطوسي صب محمد بن منصور الطوسي حدثنا يعقوب بن إبراهيم بهذا الإسناد ورضوا شيدت عثمان وعليا فكان عثمان ينهى عن العمرة وأن يجمع بينها وبين الحج قال وعلي يهل بهما جميعا قال فالتقيا فقال له عثمان ما تريد إلا خلافي قال ما أريد خلافك ولكن لا أدع شيئا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لقول أحد من الناس. انظر إلى التعظيم العظيم في التمسك بالسنن في هذا الباب. ثم قال وهذا الحديث يروى عن علي من وجوه وهذا أحسن إسناد يروى عن علي في ذلك وأرفعه. هذا حديث عظيم جدا في أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قد اجتهد وقال في الحج قال بالإفراد ونهى عن المتعة وفي ذلك باب له بأنه قال عمر نهى عن المتعة وأن أيضا أن أبو بكر نهى عن المتعة فكان النهي هنا من أبي بكر ومن عمر اجتهادا وكان الأصل في ذلك أنهم يرون حتى لا يكون البيت شاغرا في وقت من الأوقات يعني تعدد السفرات يجعل البيت إيش يعني عامرا بالحجاج ولا ينقطع كما ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك يطوفون به يرجعون لا يرجعون له يوم القيامة وفي كل يوم 70,000 يدخلون فسبحان ربي العظيم ف70,000 يدخلون إلى بيت المعمور فهم أرادوا أن يكون البيت عامرا ما أحد يقول في صفرة واحدة أخذ نسكين يقول ما أتي كان هذا الاجتهاد لكن الإشكال عندنا يعني الاجتهاد هذا وافق وخالف إيه؟ خالف نصا صريحا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة فعثمان كان ممن يجتهد ويجعلها ويأمر بالإفراد يعني ينهى عن المتعة فعلم ذلك عثمان بن عفان علم ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فذهب علي بن أبي طالب لعثمان بن عفان وقال تنهى عن شيء تنهى أمرا يعني قد أعمدت على سنة من سنة وسلم ورخصة رخص الله بها للعباد في كتابه تضيق عليهم فيها وتنهى عنها مع أنه هنا عثمان هو ولي الأمر وعلي بن أبي طالب يسمع له ويطيع نعم وقد كانت لذي الحاجة ولناء الدار يعني الذي بعيد جدا وجاء أولى به أن يأخذ النسكين في سفرة واحدة قد لا يستطيع الرجوع مرة ثانية إلى البيت أهل بحجة وعمرة، فأقبل عثمان على الناس فقال: وهل نهيت عنها؟ إني لم أنهى عنها، إنما كان رأيا أشرت به، فمن شاء أخذ ومن شاء ترك. يعني عثمان يقول: أنا ما فعلت ذلك وما أمرت الناس إجبارا، ولكن يعني كنت أنهى الناس عن ذلك رأي ارتآه، فهو بيقول بذلك. وفي رواية قال: قد سبقاني بها أبو بكر وعمر، لكنه لم يقبل ابن أبي طالب منه هذا الكلام، ثم قام فقال: لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها للحج. وهذا ليس تحديا ولكنه تطبيقا للسنة، لأن عثمان بن عفان في رواية قال علي بن أبي طالب: إنما تريد خلافي، ما أردت إلا خلافي. فقال له: لا، ما أردت إلا خلافك. هذه تجعل الإنسان مذهولا. علي بن أبي طالب يقف أمام عثمان بن عفان ولي الأمر ونزيم يعني سواء عثمان بن عفان، وهو يقول له: السنة تؤدب، السنة تؤلزم. وكان عثمان بن عفان أيضا يعني كان قد أتم الصلاة في منى على تأويل أنه تأهل بمكة، فقال له: تنهى عن أمر أتى به النبي صلى الله عليه وسلم أو رخص به النبي صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حجة. وفيها كما قلنا التزام الصحابة بالسنة، وأنه السنة أولى، والسنة تقدم على الجميع، حتى على عثمان وهو خليفة المسلمين وهو ولي أمر المسلمين، قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه على عثمان بن عفان. ولنعم ما كان الأنصار والمهاجرون وما كان عليه أهل الفضل من هؤلاء الأخيار الأبرار، لذلك نصرهم الله جل وعلا. ما نحن فقد خذلنا، فنستغفر الله ونتوب إليه.
قال رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق أنه قال حدثني عبد الله بن أبي سلمة عن مسعود بن الحكم الأنصاري ثم الزرقي عن أمه أنها حدثته أنها قالت: لكأني أنظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء حين وقف على شعب الأنصار في حجة الوداع وهو يقول: أيها الناس، إن رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بأيام الصيام، إنما هي أيام أكل وشرب وذكر. ثم قال رحمه الله: حدثنا يعقوب وسعد قال حدثنا أبي عن أبيه عن عبد الله بن شداد قال سعد ابن الهاد قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أباه وأمه لأحد غير سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال: فإني سمعته يقول يوم أحد: ارمي يا سعد، فداك أبي وأمي.
الحديث الثاني هو حديث إنها ليست بأيام الصيام، إنما هي أيام أكل وشرب وذكر، حديث صحيح، وأسناد حسن، محمد بن إسحاق حسن الحديث، إذا أمنا التدليس. وقد صرحنا بالسماع، وباقي رجال السند ثقات، هي رجال صغار أم مسعود الحكام واسمها حبيبة بنت شريق، نعم. وأخرج النسائي في الكبرى، أخرج النسائي أيضا، وأخرج النسائي أيضا في هذا ابن خزيمة والحاكم. فحقيقة الأمر في هذا الباب: علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقف على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم حين وقف على شعب الأنصار في حجة الوداع ويقول: أيها الناس، إن رسول الله يقول: إنها ليست بأيام الصيام، إنما هي أيام أكل وشرب. أيام التشريق ليست بصيام لأنها أيام عيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، قال: وتبعل. قال: إنها ليست بأيام الصيام. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء أيضا في مسألة التشريق، هل يصامنا أم لا. عائشة بن عمر قالوا: تصام لمن لم يجد الهدي في ثلاثة أيام في الحج، والجمهور أنها لا تصام، وهذا الصحيح، هذا القديم للشافعي، والجديد لا تصام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي أيام أكل وشرب وذكر لله وتبعل، ولو كان فيها استثناء لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رخص به. والأصل أن يبقى عام كلام النبي صلى الله عليه وسلم على عمومه، ما لم يأتي مخصص يخصصه، والمطلق أيضا حتى يقيد يأتي مقاطع خيط. ولذلك نقول: هي أيام أكل وشرب وذكر الله جل وعلا وتبعل. الحديث الثالث: أنا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أباه وأمه. ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أباه وأمه لأحد غير سعد بن أبي وقاص. إن سمعت يقول يا معاذ: ارمي سعد فداك أبي وأمي. وقال ذلك أيضا للزبير، وهذا الإسناد إسناد صحيح عشرة الشيخين، وسعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أخو يعقوب، وأخرج البخاري ومسلم ويعلى من طرق إبراهيم بن سعد عن إبراهيم بن سعد. فالحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم بأنه قال ارمي سعد فداك أبي وأمي. فهذه فيها مسائل. المسألة الأولى معرفة الصاحب، هو الآن يعرف أنه صاحب، لو أردنا أن نعرف التاريخ فهو الآن يقول فداك أبي وأمي، ده مش ليس صاحب فقط، ده هو أصار له الفضل والسبق عند النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أن يبقى الحكم على ما جاءت به السنة ولا يتغير، ولا يقال اجتهاد إذا جاء أنه الله بطل أنه المعقل. قال أيام الشيخ لا يصمنا، إذن لا يصح أحد يجتهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنها تصام. فضل الصحابة في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فضل الصحابة في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب قال تنهى عنها وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد قال بها وأمر بها. قال إنما هو رأي ارتأيته.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.